كفوك تسولا وإهانة تبت أيادي العصبة الأذناب. قم أيها اليمن السعيد ولا تهب إلا إلى
هنا طهران
صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء عنقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الجهاد الإسلامي تستقبل وفدا قيادية من حماس وتأكيد على أن القدس مركز الصراع. مواجهات بعد اقتحام الاحتلال فجرا دير شرف في نابلس وسلوات شرق رام الله. الأسرى يواصلون خطواتهم التصعيدية في وجه إدارة السجون وحل الهيئات التنظيمية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استقبل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخال وفدا قياديا من حركة حماس برئاسة صالح العروري نائب رئيس الحركة، واستعرض المجتمعون التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والمنطقة ومحاولات الاحتلال إجهاض المقاومة المتصاعدة في فلسطين ومجريات معركة وحدة الساعات التي خاضتها سرايا القدس في قطاع غزة. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
في إطار إفشال محاولات الاحتلال، دق الأسفين بين قوى المقاومة خاصة في أعقاب معركة وحدة الساحات. استقبل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة في مكتبه وفدا قياديا من حركة حماس، ضم صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي وخليل الحي نائب رئيس الحركة في غزة وعضو المكتب السياسي زاهر جبارين، فيما حضر عن حركة الجهاد عضو المكتب السياسي أكرم العجوري وعبد العزيز الميناوي إلى جانب قادة آخرين من الحركتين. اللقاء القيادي استعرض العديد من الملفات المحورية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، أولها توجيه التحية للشعب الفلسطيني والترحم على شهداء العدوان الأخير، وفي المقدمة منهم القائدان تيسير الجعبري وخالد منصور. المجتمعون جددوا التأكيد أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية وستبقى مركزا للصراع وعنوانا لوحدة الشعب الفلسطيني في كل مكان، وأن العدو لن يفلح في تهويدها أو تقسيم المسجد الأقصى المبارك. وشدد اللقاء على أن العلاقة بين الجهاد وحماس علاقة راسخة واستراتيجية وفي تعاظم وتطور خدمة لمشروع المقاومة في فلسطين، وأن أي خلاف في موقف تكتيكي هنا أو هناك لا يمكن أن يمس بجوهر هذه العلاقة. من هنا دعا المجتمعون أبناء الحركتين إلى توحيد الصف والتأكيد على وحدة المقاومة في إطار الغرفة المشتركة. قضية الأسرى برزت على طاولة اللقاء، إذ أكدت الحركتان دعم الخطوات النضالية للحركة الأسيرة والدعوة لأوسع حملة تضامن معها، كما أكد المجتمعون مواصلة العمل الوطني المشترك من أجل إنجاز وحدة حقيقية تتجلى في ضرورة الإسراع بتشكيل مجلس وطني جديد. واختتم اللقاء بتوجيه الشكر لكل من يدعم المقاومة الفلسطينية، وخص بالذكر إيران وحزب الله، إلى جانب كل القوى المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية والداعمة لخيار المقاومة.
وحول مخرجات لقاء حركتي الجهاد وحماس في لبنان، يقول ممثل حركة الجهاد في لبنان إحسان عطايا:
هذا اللقاء جاء ليؤكد أن اللحمة والعلاقة بين حركتي حماس والجهاد هي علاقة لا يمكن فصلها أو زعزعة هذه العلاقة، لأنها علاقة قائمة استراتيجية قائمة على الجهاد والمقاومة وتحرير فلسطين، وعلى ما يجمعنا من ثوابت ومن عقيدة جهادية، إيمان بأن هذه المقاومة هي التي ستحقق الفوز وتحرير فلسطين وتحقيق هزيمة هذا المشروع الصهيوني في المنطقة المدعوم أمريكيا.
في مثل هذا اليوم من العام 2014 أعلنت فصائل المقاومة في مؤتمر صحفي انتصار الشعب الفلسطيني على الاحتلال بعد معركة العصف المأكول، واستمرت المعركة 51 يوما وقتل خلالها أكثر من 70 جنديا صهيونيا حسب ما اعترف به العدو، كما وأسرت كتائب القسام الضابطين هدار جولدن ورون شاول. الزميل منذر ربيع والتقرير التالي.
في مثل هذه الأيام قبل 8 أعوام هتفت الحناجر نصرا بعد 50 يوما من العصف المأكول لصد عدوان عام 2014. المعركة التي تحولت إلى أيقونة تاريخية دكت فيها المقاومة عمق الاحتلال ومفاصل قوته المزعومة.
في الذكرى 8 لإعلان انتصار شعبنا في معركة العصف المأكول، هناك تحولات استراتيجية حدثت بعد هذه المعركة ترسخت فيها قدرة المقاومة على المبادرة والفعل والإنجاز وإرباك خطط الاحتلال، وأيضا التفاف كل جماهير شعبنا حول هذا الخيار، وأيضا رسخت عجز الاحتلال التام عن حسم أي معركة أو المبادرة فيها.
معركة شهدت مفاجآت لم تخطر على بال الصديق قبل العدو: قصف مطارات الاحتلال وقواعده العسكرية، وخمس عمليات إنزال معلنة خلف خطوط العدو، وفرض للتجوال على كامل أرضنا المحتلة، وأسرى جدد في يد المقاومة.
أن هذه المعركة شكلت محطة مفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني وفي تاريخ المقاومة، حيث ظهر قوة الصمود الفلسطيني وقوة الإبداع الفلسطيني الذي استطاع أن يقهر الجيش الذي لا يقهر، واستطاع أن يخلق حالة من توازن الرعب التي لم يسبق للشعب الفلسطيني أن حققها. هذه المعركة كانت معركة الخروج من حالة الصمود إلى حالة النهوض الفلسطيني.
متغيرات تاريخية فرضتها العصف المأكول لا زالت تلقي بظلالها على العدو وواقعه الأمني والعسكري، بل مثلت قاعدة انطلاق لمعركة سيف القدس وما تحقق فيها.
في هذه المعركة التي ظهرت فيها أسلحة نوعية للمقاومة الفلسطينية، نتحدث عن صواريخ لها دقة وقوة تفجيرية كبيرة، نتحدث عن طائرات مسيرة بدون طيار، نتحدث عن عمليات بحرية نوعية كان لها أثر كبير في ضرب الاحتلال الصهيوني في العمق، نتحدث عن عملية أسر فيها جنديين إسرائيليين، وبالتالي هذا الأثر بقي حاضرا إلى أن جاء جاءت معركة سيف القدس التي شكلت أيضا محطة إضافية.
لقد شكلت معركة العصف المأكول تحولا استراتيجيا هاما على صعيد المواجهة المستمرة مع المحتل منذ عقود من الزمن، استراتيجية أجبرت هذا المحتل للتحول من مفهوم الهجوم إلى مفهوم الدفاع لأول مرة في تاريخه الاحتلالي، وهو انتصار حققه هذا الشعب بمقاومته وشهدائه.
أصيب عدد من المواطنين فجر اليوم خلال مواجهة مع قوات الاحتلال في مدينتي نابلس ورام الله بالضفة الغربية المحتلة. وقال الهلال الأحمر إن طواقمه تعاملت مع إصابتين برصاص المطاط وأكثر من 10 إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع. وحسب وسائل الإعلام العبرية فإن 3 رصاصات على الأقل أصابت سيارة لأمن مستوطنة شافي شمرون، وفي أعقاب ذلك أغلق الاحتلال المنطقة وأعلن استنفار قواته. وحول تصاعد عملية المقاومة في الضفة يقول القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر الأخرس:
يعني بدأ الخيار يوضح للشعب الفلسطيني أن خيار المقاومة هو الحل الوحيد والكلمة الفصل مع هذا الاحتلال. لا يمكن الوثوق في هذا الاحتلال ولا بالمفاوضات معه ولا بالرهان على أي عهود مع هذا الاحتلال الذي ينقض العهود في كل مرة، نقضها في اتفاقيات أوسلو، نقضها في اتفاقيات وقف إطلاق النار الأخيرة في غزة، فيجب أن لا نثق في هذا الاحتلال. لا نتوقع من أبناء الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطيني أن يلاقي الجيش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية بالورود، بل كما يفعل الاحتلال هو يقتل ويعربد ويهدم ويقطع الطرق ويدمر الاقتصاد الفلسطيني في الضفة ويحاصر غزة، فالشباب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية لا يمكن أن يردوا عليهم إلا بالرد المناسب الذي يعرفه الاحتلال، وهي المقاومة، وهي كلمة الفصل بيننا وبين هذا الاحتلال، وهي التي يفهمها الاحتلال، لا يفهم إلا هذه اللغة، لغة القوة ولغة المقاومة هي الحكم بيننا، ولا يمكن أن يسكت هذا الاحتلال عن الاعتداءات على شعبنا الفلسطيني، على ممتلكات الشعب الفلسطيني إلا بقوة المقاومة، بقوة صواريخ غزة وبقوة مقاومة غزة بحماسها وجهادها وبفصائلها. على هذا النهج تسير الضفة الغربية، لا يمكن أن نفصل الساحات عن بعضها، والساحة مفتوحة بيننا وبين الاحتلال من النهر إلى البحر. كل أرض فلسطين هي مقاومة، منهج مقاومة، ومن يزيح عن هذا الخط فهو يخون فلسطين ويخون الأقصى ويخون كل المقاومة الفلسطينية.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث وصل الأسرى تصعيد حراكهم في إدارة ضد إدارة السجون لليوم السادس على التوالي، ويستعدون لخطوة حل الهيئات التنظيمية في كافة السجون. هذا وأوضح نادي الأسيرة أن حل الهيئات التنظيمية يعني أن تصبح إدارة السجون مجبرة على التعامل مع الأسرى كأفراد وليس كتنظيمات. زميل أحمد سليم والتقرير التالي.
يواصل الأسرى في سجون الاحتلال خطواتهم النضالية التصعيدية ضد ممارسات إدارة السجون وانتهاكاتها بحقهم، حيث أتم استعداداتهم لخطوة حل الهيئات التنظيمية في السجون كافة. ووفق نادي الأسير الفلسطيني فإن حل الهيئات التنظيمية يعني أن تصبح إدارة السجون مجبرة على التعامل مع الأسرى كأفراد وليس كتنظيمات، وهو ما تخشى إدارة السجون التعاطي معه لما له من انعكاسات على الأوضاع داخل المعتقلات. هيئة شؤون الأسرى والمحررين من جانبها ذكرت أن مستجدات طارئة شهدتها سجون الاحتلال أمس تمثلت بتواجد لوحدات القمع بأعداد كثيفة على مداخل العديد من السجون، وتحركات مكثفة لإدارة السجون واستخباراتها بين الأقسام، واستعانة غير مسبوقة بالكلاب البوليسية من حيث عددها وتواجدها الدائم بالقرب من مداخل الأقسام بعد التوترات الأخيرة بسبب ما مارسته بحق الأسرى من عزل وسحب للأدوات الكهربائية. وفي السياق جدد الأسرى التأكيد على قرار اعتبار يومي الاثنين والأربعاء أياما مركزية لتنفيذ الخطوات النضالية التمهيدية على أن تنتهي مطلع أيلول المقبل بإضراب مفتوح عن الطعام تشارك فيه كافة الفصائل في السجون. وبين نادي الأسير أن خطوة الإضراب ستكون مرهونة بموقف إدارة السجون إن استمرت بقرارها بفرض جملة إجراءات التضييق على الأسرى أم لا؟
وحول مستجدات مسار الحركة الأسرى يقول رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر:
بدأوا من أسبوع أو 10 أيام في خطوات عملية، منها إرجاع وجبة الطعام، منها مقاطعة الإدارة، عدم الخروج للعيادة أو الزيارة أو كذا إلى آخره. أخيرها كان الخطوات، طبعا بكرة رح يبدأ حيز التنفيذ مقاطعة الإدارة من حيث الممثلين اللي بيتحدثوا مع الإدارة عن الممثلين عن المعتقلين. لأنه بإدارة بدل ما تتحدث مع 100 أسير تتحدث مع واحد، أو يمكن سجن يكون 400 أسير يكون ممثل لهم واحد، هيك بدها تضطر تتعامل مع كل أسير على حدة، وكل أسير عنده مشكلته في الحالة هذه تصير. طبعا هذه مؤثرة وسبق وجربها الأسرة وأثبتت نجاحها.
وفي ملف الأسرى أيضا يواصل الأسير خليل عوض إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثاني 68 بعد 100 رفضا لاعتقاله الإداري. وإلى جانب الأسير عوض يواصل اثنان من الأسرى إضرابهما المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهما الإداري، وهما الشقيقان أحمد وعدال حسين موسى. وللمزيد من الأضواء حول مستجدات مسار الحركة الأسيرة بإمكانكم متابعة برنامج فلسطين اليوم والذي يأتيكم مباشرة بعد نشرة الأخبار. شارك المئات من ذوي الشهداء في فعالية اليوم الوطني لاستعادة جثامين الشهداء في مدينتي نابلس والخليل، وعبروا عن مطالبهم بالهتافات والشعارات التي تم رفعها خلال الفعالية، وكان أهمها الإفراج عن جثامين الشهداء ومعرفة مصير المفقودين. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
صدحت حناجر الأيتام والثكالى للمطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء خلال وقفتين في مدينتي نابلس والخليل ضمن فعاليات اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال. جثامين يبلغ عددها 105 شهداء في الثلاجات و256 شهيدا في مقابر الأرقام.
ضمن صراع الإرادات احنا جئنا اليوم نحيي اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء لنعبر لأهالي الشهداء مؤازرتنا لهم. نقول للإحتلال احنا مستمرين بنظامنا شعبيا وقانونيا وإعلاميا لاسترداد جثامين أبنائنا.
بأجسادهم الهامدة ما يزال الشهداء يشكلون رعبا للإحتلال، ولا يزال المجتمع الدولي غائبا عن جرائم الحرب المرتكبة بحق الفلسطينيين وسط مطالبة ذوي الشهداء جميع المعنيين بالتدخل للإفراج عن الجثامين الذي بلغ عمر احتجاز بعضها 50 عاما.
بالتأكيد هذه جهود غير كافية ولا ترتقي إلى مستوى التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني بشكل عام، وبما في ذلك الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي وأهالي الجثامين شهداء شعبنا الفلسطيني، ولا ترتقي لمستوى مواجهة الجرائم الحرب التي تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني.
بلال مفقود ومجهول المصير، من 4/11/2020 تم اختطافه ولا نعلم مصيره. احنا اليوم باليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء اللي هو اليوم الوطني لكل سنة، مع انه هذا اليوم لازم يكون بشكل مستمر الاهتمام بهذا الموضوع. اليوم بكامل محافظات الوطن امهات الشهداء يجوا ليعلوا صوتهم انه بدنا اولادنا، وهذا حق طبيعي وحق انساني للجميع انه بدنا اولادنا.
رغم ارتقائهم إلا أنهم يستمرون بمقاومة الاحتلال بأجسادهم في الثلاجات ومقابر الأرقام، ويتواصل نضالهم الخالد في سطور التاريخ، ويبقى ذووهم يقاومون الصمت الدولي ويصدحون في كل المنابر حتى بلوغ غاياتهم بدفن أبنائهم بطريقة تليق بتضحياتهم.
الختام هذا تذكير بالعنوان. جهاد الإسلامي تستقبل وفدا قياديا من حماس وتأكيد على أن القدس مركز الصراع. مواجهة بعد اقتحام الاحتلال فجرا دير شرف في نابلس وسلوات شرق رام الله. الأسرى يواصلون خطواتهم التصعيدية في وجه إدارة السجون وحل الهيئات التنظيمية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان وحدة الساحات والطريق إلى القدس، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا البرنامج مستمعين الكرام عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء القدس، بعدها سننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج وإضافة واستضافة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب. كما وسنخصص في لقائنا لهذا البرنامج مستمعين مستمعاتنا وقتا للاستماع إلى فقرتنا مع الأسرى. أيضا سنتوقف في نهاية مطاف هذا البرنامج لنستمع إلى فقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة. مع تمنياتنا لكم للمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج مستمعين مستمعاتنا، ندعوكم في البداية للاستماع إلى فقرتنا نداء القدس والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أدى الآلاف صلاتي الجمعة والفجر في المسجد الأقصى المبارك وسط انتشار لقوات الاحتلال بمحيط البلدة القديمة والمسجد. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن نحو 50,000 أدوا الصلاة في رحاب المسجد، مشيرة إلى أن المصلين زحفوا من القدس والضفة الغربية والداخل المحتل بعد دعوات لمواصلة مسيرة الرباط في المسجد للدفاع عنه ومواجهة مخططات تهويده. وكان الآلاف قد أدوا صلاة الفجر في المسجد المبارك ضمن حملة الفجر العظيم التي أطلقت وفاء للشهداء ودفاعا عن المسجد. وأقيمت الصلاة هذه المرة تحت عنوان رباطنا درع، في السياق لبى أهالي الضفة الغربية نداء الفجر العظيم في مساجد نابلس وطول كرم وجنين والخليل. واجتمع أهالي مخيم بلاطة عند صلاة الفجر في مسجد عباد الرحمن، فيما أحيا أهالي مدينة طول كرم صلاة الفجر في مسجد المدينة وسط مشاركة واسعة من الشباب الفلسطيني. الحراك الفلسطيني لحماية المقدسات يأتي في الوقت الذي يتبع فيه الاحتلال خطوات ممنهجة وخطيرة تهدف إلى المقدسات والسيطرة الكاملة على مدينة القدس وإنهاء الوجود الفلسطيني فيها. الزميلة ماجدة عميرات والتقرير التالي.
منذ اليوم الأول لاحتلالها مدينة القدس عام 1967 كانت أطماع سلطات الاحتلال ومخططاتها للمدينة المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية علنية، مستهدفة بشكل أكبر المسجد الأقصى المبارك بالتهويد والاقتحامات ومحاولات تفريغه من أصحابه الأصليين شعبنا الفلسطيني، إضافة استمرار الحفريات وبناء الأنفاق والكنوس أسفله وفي محيطه.
الاحتلال مباشرة بعد 67 طبعا ضم القدس قصرا رغم إرادة أهلها وإرادة المجتمع الدولي وقرارات القرارات الدولية، وراح باتجاهين، اتجاه المواطن المقدسي واتجاه الأرض. الأرض طبعا نعرف أنه صادر ما يقارب من 87% بين أراضي خضراء وبين مستوطنات، وفرض علينا ما يسمى بالهوية الزرقاء، واللي اليوم احنا عم نشوف المعاناة كيف هاي الهوية الزرقاء ممكن تكون أداة لإلغاء وجودنا بالقدس نتيجة إعطائنا وكأننا سواح، يعني لم نعطى مواطنة، أعطينا بناء على قانون الدخول لإسرائيل. وطبعا كمان كان الهدف بعد ما ضموا القدس كان الهدف كمان القضايا اللي بتتعلق في المقدسات، يعني كان في أول هجوم على الأقصى اللي هو محاولة حرقه بالـ 69 تحت ذرائع مختلفة. في الوقت نفسه بلشوا الحفريات في داخل البلدة القديمة وحوالين البلدة القديمة، يعني هناك أنفاق اللي إحنا لليوم ما بنعرف شو هي هاي الأنفاق، حتى اليوم لم تكشف هاي الأنفاق، جزء منها انكشف ويقال إنه في مدينة كاملة اليوم تحت الأرض.
إجراءات والتهويد للمدينة ومقدساتها تتوالى بشكل متسارع باستخدام وسائل ممنهجة وخطيرة لأجل تحقيق أهداف الاحتلال وأطماعه الخبيثة بالسيطرة الكاملة على القدس وتغيير معالمها الإسلامية والعربية بغية تهويدها وإنهاء الوجود العربي فيها وجعلها ذات طابع يهودي بحت.
وهذه هي الهوية الحقيقية لمدينة القدس التي يريد الاحتلال إما خنقها وإغلاق الأفق أو تبديلها أو مشاركتها لتقليل هذا المشهد، وهذه الهوية الحقيقية. ولذلك نرى الاحتلال هجمات على المساجد، على الكنائس، على كل رمز ومشهد ومعلم، حتى على القبور، لتغيير هذا الواقع وزيادة وصناعة واختراع نماذج إسرائيلية يهودية احتلالية لتغيير هذا المشهد وطمس المعالم الدينية والتاريخية والحياتية بشكل عام في مدينة القدس، لأنه يريد أن تكون قدس مهودة بكل مناحي الحياة.
سيطرة والاحتلال على باب المغاربة وزيادة اقتحامات المستوطنين وتكثيف الحفريات وبناء الأنفاق والحدائق التلمودية وإقامة مرافق الهيكل في القصور الأموية جميعها مخططات تهويدية متسارعة متدحرجة لم تتوقف على طريق محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض.
مع نهاية تقرير الزميلة ماجدة عميرات نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج فلسطين اليوم، وعنوان حديثنا في هذا اللقاء وحدة الساحات والطريق إلى القدس. إليكم التساؤلات التالية: والذي يمثله الحشد الجماهيري في مهرجان وحدة الساحات على مستوى معادلة الصراع مع العدو؟ ماذا عن موقع كلمة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي على صعيد مسار محور المقاومة؟ وما المتوقع لمستقبل الصراع على أرضية ما أفرزته معركة وحدة الساحات والتأييد لخط المقاومة؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. اعتبر محللون انعقاد مهرجان وحدة الساحات الذي أقامته حركة الجهاد الإسلامي تحت شعار وحدة الساحات الطريق إلى القدس بالتزامن في 5 مناطق يعد بمثابة استفتاء شعبي على انتهاج الشعب الفلسطيني خيار المقاومة، بما يؤكد الوحدة بينه وبين فصائل المقاومة. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي:
لابد لوحدة الساحات أن تسير نحو القدس، ولا ريب أن انتصار سرايا القدس توج الشعب الفلسطيني بأسره.
الله أكبر.
افتتح الكلام مرة على لسان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد المجاهد زياد النخالة، ومرة بلسان فلسطيني أبى إلا التحدث عن الكورنيت والهاون وجراد، والمدى 5 مناطق هي غزة ورفح وجنين وبيروت وسوريا، توزعت فيها مهرجانات تأبين الشهداء من دون تفرق السبل.
إن حاجة الشعب الفلسطيني الأساسية هي الحرية.
على صوت القائد النخالة في الأماكن 5 في التوقيت نفسه، وارتفعت كذلك هتافات التأكيد على وحدة الرؤية والفكرة والنضال.
هؤلاء العظام القادة هم أسياد الميدان، هم من يحددون لنا البوصلة ونحن نسير خلفهم.
الكل نادى باستدامة المواجهة، وشكل هذا التزامن رسائل جماهيرية بليغة تقول إن خيار المقاومة ليس فصائليا فقط، خلفه أمة، وأن الشعب الفلسطيني قد وقع قرار الكفاح الشعبي والمسلح منذ زمن.
تدل على وعي الجهاد الإسلامي وأن الجهاد الإسلامي لا يمكن أن يدخل في خلافات، هو يجمع الجميع على محور مقاوم لا يمكن أن ينفتح حتى تحرير المسجد الأقصى وتحرير الأرض الفلسطينية.
لم يكن المسير في قطاع غزة وحدها، بل لف طريقا طويلا حتى أحاط جوانب فلسطين كلها تحميها السرايا، ويؤكد على ذلك حصاد معركة وحدة الساحات التي حملت معناها إلى أبعد الحدود، وما بدا أشبه باستفتاء شعبي مؤيد للمقاومة ظهر كمعادلة ردع جديدة ضد الاحتلال، وكإعلان صريح عن احتضان سرايا القدس والالتفاف حولها بقوة شعبية حاسمة حتى من مخيمات اللجوء.
ونحن نبايع الأمين العام أبا طارق أننا على عهد الشهداء وأننا مع خيار الجهاد والمقاومة، وكما قال الأمين الدكتور فتح الشقاقي نحن أمة لا حياة لنا خارج مسيرة الدم والشهادة.
بحبهم عشان المقاومين بدافعوا عن وطنهم وبدافعوا عن فلسطين.
إن الوحدة والتئام الصفوف بين الشعب وفصائل المقاومة الذي يجري الحديث عنه منشأه وحدة الهدف لم تكن مجرد شعارات، فسيف القدس استل من غزة من أجل الأقصى والمقدسات، ووحدة الساحات فجرها اغتيال الاحتلال قادة مقاومين عن إصرار وتعمد، وسار خلفهم الشعب بكل أطيافه. الفكرة محسومة هنا ومتفق عليها بأن المعركة مفتوحة ودماء الشهداء لن يغض البصر عنها، وأن صناعة الشرخ بين المقاومة والشعب الفلسطيني بدا مهمة صعبة على الاحتلال. هو تلقى الجواب مرارا بأنهما طرفان يكملان بعض، وتنجب العلاقة بينهما كتائب جديدة في كل الميادين.
نعم مستمعينا الكرام، نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير. نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ما الذي يمثله الحشد الجماهيري في مهرجان وحدة الساحات على مستوى معادلة الصراع مع العدو؟ ماذا عن موقع كلمة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي على صعيد مسار محور المقاومة؟ وما المتوقع لمستقبل الصراع على أرضية ما أفرزته معركة وحدة الساحات والتأييد لخط المقاومة؟ وحدة الساحات والطريق إلى القدس محور حديثنا في هذا البرنامج. مستمعينا ومستمعاتنا، ونستضيف في برنامجنا مستمعينا ومستمعاتنا في هذه اللحظات ضيفنا الأستاذ أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. أستاذ أحمد، أرحب بكم في هذا البرنامج، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله سيدي الكريم، أنا أشكر لكم انضمامكم إلينا وإتاحة الفرصة لنا في هذه اللحظات. ما الذي يمثله الحشد الجماهيري الذي أما مهرجان وحدة الساحات في مناطقه الخمس؟ ماذا يمثل لمسار القضية الفلسطينية ولمعادلة الصراع مع العدو؟
الله الرحمن الرحيم، تحية لك والمستمعين الكرام.
حياكم الله.
مهرجان وحدة الساحات الطريق إلى القدس كان رسالة تحدي للاحتلال الصهيوني من قبل حركة الجهاد الإسلامي، لأنه بالرغم مما مارسه الاحتلال الصهيوني من جرائم وقتال قادة عظام في حركة الجهاد الإسلامي، إلا أن حركة الجهاد الإسلامي لا تزال قوية وفتية وعصية على الانكسار، ولا يمكن أن تتراجع أبدا عن مقاومة الاحتلال الصهيوني، لا تزال قوية بصراياها، قوية بطرحها ومواقفها السياسية والجهادية في مواجهة الاحتلال الصهيوني، ولا يزال سلاح خالد منصور وتيسير الجعبري وزياد المدلل ورأفة الدامي وسلام عابد لا يزال مشهرا في وجه الاحتلال الصهيوني. هذا هو السلاح، هذا هو الإرث الذي تركوا هؤلاء القادة الشهداء. ثم كانت رسالة الجماهير الفلسطينية التي أعلنت ذلك الاستفتاء العظيم بالتفافها حول حركة الجهاد الإسلامي كحركة جماهيرية قريبة من الناس وقريبة من خيار الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني أدرك أنه لا خيار له بدحر الاحتلال الصهيوني وردع جرائم الاحتلال الصهيوني، لا خيار الشعب الفلسطيني حتى يحقق أهدافه بالحرية والعودة إلا خيار الجهاد الإسلامي، ألا وهو خيار المقاومة. كما أنها أكدت على وحدة الساحات التي تجاوزت حتى ساحة فلسطين إلى بيروت وإلى دمشق وإلى طهران، رأس حربة المقاومة الفلسطينية، أكدت من خلال الخمسة مهرجانات بأن الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده إنما يلتف حول حركة الجهاد الإسلامي وخيار الجهاد الإسلامي.
نعم. طيب ماذا عن المناطق الخمس التي عقد فيها المهرجان أستاذ أحمد؟
كان لابد أن نؤكد للاحتلال الصهيوني وللمطبعين الذين يريدون شرعنة هذا الاحتلال والذين يعطونه الضوء الأخضر للإمعان في جرائمه ضد أبناء شعبنا، كان لابد أن يدركوا بأن الشعب الفلسطيني كله شعب واحد يعيش معركة واحدة ويعيش هما واحدا، قضية واحدة ومصير واحد وهدف جانب إخواني في محور المقاومة الذي مثلته في معركة وادي الساحات إلى جانب رفح وغزة وجنين كانت بيروت حاضرة ودمشق كانت حاضرة، ومن هناك كانت طهران أيضا بقلبها وبمشاعرها ووجدانها ودعمها وإفسادها اللامتناهي أيضا كانت حاضرة. لذا هذه المهرجانات في الخمس ساحات أكدت أن حركة الجهاد الإسلامي لم تنتهي، بل إنها ماضية مع كل أبناء شعبها في كل مكان، إن كان في رفح أو غزة أو جنين أو بيروت أو دمشق، لا تزال على قلب رجل واحد تحمل سلاحا واحدا في مواجهة عدو واحد. يعني أن أهداف الشعب الفلسطيني في خمس مناطق هي أهداف واحدة أكدنا عليها من خلال هذه المهرجانات الخمس.
نعم. ماذا عن موقع خطاب أمين عام حركة الجهاد الإسلامي السيد زياد النخالة على مستوى مسار محور المقاومة؟
كانت تلك الكلمات النابعة عن مجاهد سابق والتي صدرت من أمين المقاومة الفلسطينية وقائدها الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، تأكيدا لما هو مؤكد وما انطلقت فيه حركة الجهاد الإسلامي وما تقوم به حركة الجهاد الإسلامي. لذا لامست كلمات الأمين العام حركة الجهاد
الإسلامي ما يتحرك في قلوب الناس أن المقاومة هي الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني. نعم هناك تضحيات كبيرة نقدمها، لكن هذا لا يسقينا أبدا عن دربنا وعن مسارنا وعن خيارنا، كما كان تأكيدا من الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي ووحدة حركات المقاومة التي يحاول الاحتلال الصهيوني وعملاؤه أن يصنعوا شرخا وتفريقا بين حركات المقاومة بعضها البعض وبين حركات المقاومة وأبناء شعبها، بتلك التفرقة بين حركة الجهاد الإسلامي وحاضنتها الشعبية. لذا أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي ذلك التنسيق الكبير وعلى مستوى عال وفي كل المجالات بيننا وبين الأخوة في حماس وحركات المقاومة، كما أكدت بأن هذا هو الشعب الفلسطيني عندما خرجت هذه الجموع الهادرة والحشود الكبيرة في مهرجانات وفي الساحات، هو انهياز هذه الجماهير إلى خيار الجهاد.
أحسنتم الأستاذ أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله.
حياكم الله أهلا وسهلا.
الله يبارك. للقدس رجال سرايا سجين نيران يحميها، للأرض نحن حكاياها رايات جهاد نعليها، نحن الغضب وعصف النار من أرضك غزة ثوار، نحن الزيتون بهذه الأرض كتراب الوطن أحرار، إن عدتم عدنا فحذاري قدس فلسطين لن تهزم، نصليكم بلهيب النار كل الأوكار لن تسلم، أرضنا معراج محراب مسيح يتهجد، لسنا للدمع جدرانا جدران الأقصى ستخلد، غزة قومي لسنا نبهر سنرد الغاصب مذكورة، عزم جبال نحن وأكثر سندمر جيش الأسطورة، إن كنت شجاعا فتقدم قسما كلالا يسلم، سنعيد أمجادك خيبر في الساح رجال وستندم، للقدس رجال سراياها سجيل نيران يحميها، للأرض نحن حكاياها رايات جهاد نعليها.
تحية موصولة لحضراتكم مستمعين الأفاضل في هذا البرنامج فلسطين اليوم، والذي يقدم لكم عبر أثير إذاعة طهران. ماذا في مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة ندى فاضلي.
مع الأسرى. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكد مكتب إعلام الأسرى أن محكمة تابعة للاحتلال مددت اعتقال الشيخ بسام السعدي ليوم الأحد المقبل لاستكمال الإجراءات القضائية، ولفت المكتب في بيان إلى أن الاحتلال قدم لائحة اتهام ضد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في جنين بسام السعدي بتهمة الانتماء إلى تنظيم وتقديم خدمات له والتحريض على النضال ودعمه. وكانت محكمة الاحتلال مددت اعتقال السعدي أكثر من مرة، حيث مددت الاعتقال في 16 من أب أغسطس مدة 6 أيام جديدة بذريعة استكمال التحقيق معه بعد تمديد سابق في 11 من أب أغسطس. وفي أول ظهور له منذ اعتقاله قال القيادي في الجهاد إن ما تعرض له هو اعتقال تعسفي.
ونتابع مستمعينا الكرام في مسار الحركة الأسيرة، حيث كشف مكتب إعلام الأسرى أن المتطرف الصهيوني إيتامار بن كافير هدد والدة الأسير مراد الرجبي وغيرها من عوائل الأسرى عبر اتصالات هاتفية. واعتبرت جمعية وعد للأسرى أن التعرض لأهالي الأسرى وتهديدهم هاتفيا من قبل عضو الكنيسة الصهيونية المتطرف المدعو بن كافير سابقة خطيرة تكشف عن مدى الحقد الصهيوني تجاه الأسرى، مشيرة إلى أن ذلك يدلل بشكل واضح أن ما يتعرض له الأسرى من جرائم أصبح بتعليمات مباشرة من المؤسسة الصهيونية السياسية. وأضافت الجمعية أن هذا التهديد يأتي ضمن الدعاية الانتخابية لهذه الشخصية المعروفة بتطرفها وساديتها ولتحقيق مكاسب سياسية، مؤكدة أن هذه التهديدات لن تفلح في كسر معنويات وصمود أسرانا وذويهم وهم يخوضون غمار معركة التمرد والعصيان في وجه السجان. وفي مستجدات مسار الحركة الأسيرة مستمعينا الكرام، تسود حالة من التوتر الشديد أقسام سجون الاحتلال بعد إجراءات العزل التي فرضتها إدارة المعتقلات على الأسرى. وأفاد نادي الأسير أن إدارة السجون أقدمت على فرض عزل مضاعف على الأسرى وسحبت الأدوات الكهربائية من عدة أقسام. وأضاف النادي أن إدارة السجون استدعت قوات إضافية في عدد من المعتقلات. في ملف الأسرى أيضا، يواصل 3 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري، وهم الإخوان أحمد وعدال حسين موسى وعماد أبو الهيجة. ودخل الإخوان موسى من سكان بلدة الخضر يومهم 21 من الإضراب عن الطعام داخل سجن عوفر رافضين أمر الاحتلال باعتقالهم الإداري، بينما يدخل الأسير عماد أبو الهيجة يومه 7 من الإضراب مطالبا بأن يجتمع بوالده الأسير جمال أبو الهيجة المحكوم مدى الحياة والمعتقل منذ العام 2002. وفي مستجدات مسار الحركة الأسيرة مستمعينا الكرام، يواصل الأسير خليل عواود إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 68 بعد 100 رفضا لاعتقاله الإداري في ظل تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي. وخلال أول زيارة لبناته وأمه له في مستشفى أسف هاروفيه، أكد عواود أنه لم يعلق إضرابه حتى إنهاء اعتقاله الإداري وليس تجميده. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
خليك زي ما أنت يا حبيبي يا بطل.
عناق شديد لأول مرة بعد نحو نصف عام على إضراب الأسير خليل عواود عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري. ربط الله على قلب أمه لتدعم خيار ابنها بمواصلة إضرابه المفتوح حتى الحرية، الحرية ولا شيء سواها.
بدنا الحرية بس، الحرية، الحرية بس، الحرية خليل حبيبي.
بنات خليل التففن حول أبيهن يستمد القوة من جسده الضعيف لرؤيتهن، مؤكدا من على سريره في مستشفى أسف هاروفي أنه لن يعلق إضرابه حتى إنهاء اعتقاله الإداري وليس تجميده.
أجل وطني وأحبابي وأحرار العالم، بخسر جسمي فليفنى لحمي فليتلاشى جسدي في سبيل الحرية والكرامة.
تدهور خطير في صحة الأسير المضرب منذ أكثر من 160 يوما يعاني صعوبة في النطق والحركة ودوارا دائما وعدم وضوح في الرؤية، فيما تتعنت سلطات الاحتلال في اعتقاله التعسفي. إجراءات الاحتلال التعسفية تنسحب على كل أسير فلسطيني داخل السجون، حيث تسود حالة من التوتر الشديد بعد أن أقدمت إدارة المعتقلات على فرض عزل مضاعف على الأسرى وسحب الأدوات الكهربائية من أقسام عدة، واستدعت قوات إضافية في عدد من السجون مع إعلان الأسرى أنهم بدأوا بخطوات حل الهيئات التنظيمية. وعلى خط المعركة مع السجان، استنفرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين طواقمها منذ بداية الخطوات النضالية للحركة الوطنية الأسيرة، ومع مطلع الأسبوع المقبل ستبدأ مخاطبة السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية العاملة في فلسطين لممارسة دورها الحقيقي في إنهاء معاناة الأسرى.
وعن مستجدات أوضاع الأسير، خليل عواود تحدث لإذاعتنا رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، نستمع معا.
بعد التحية لأسرانا وأسيراتنا في مختلف السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ما زال التعنت الإسرائيلي في تحديد سقف زمني للإفراج عن الأسير خليل عواود، هو سيد الموقف في التعاطي مع هذه المعركة البطولية والأسطورية التي يخوضها خليل عواود للشهر السادس على التوالي، حيث أن تجميد اعتقاله الذي لا يعني البتة إنهاء هذا الاعتقال الإداري، بل هي عملية التفاف على صموده الأسطوري والبطولي في هذا الإضراب المفتوح عن الطعام. إذا مصلحة السجون والشباك رفعت يدها عنه، والآن أمن مستشفى أساب هروبي هو المسؤول المباشر عن الأسير خليل عواد، حيث يسمح بزيارة ذويه، وحيث أنه الآن غير معتقل كباقي المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، ولكنه الآن ما زال رهن هذا الاعتقال الإداري المجمد، حيث من الممكن في أي لحظة أن يتم إعادة هذا الاعتقال الإداري له فورا. الهدف من هذا التأميد هو أن ينق طلبه عن الطعام، وبالتالي تكون عملية الالتفاف على إضرام هو متوافق يد مفتوح عن الطعام حتى ينتصر بشكل واضح، وحتى تعترف المحاكم العسكرية وإدارات مصلحة السجون بانتصاره.
مع نهاية مداخلة رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، والتي تناول فيها مستجدات أوضاع الأسير خليل عواود، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرتي مع الأسرى. عودة إلى الأستوديو.
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وها نحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات هذا البرنامج، فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. عرب السمنية قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا، وتبعد عنها حوالي 19 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر 150 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية عرب السمنية حوالي 1872 دونما، تحيط بها أراضي قرى سمح، حانيتا، البص والكابري. قدر عدد سكان قرية عرب السمنية عام 1945 200 نسمة. في 30 من تشرين الأول أكتوبر عام 1948 قامت العصابات الصهيونية بهدم قرية عرب السمنية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 232 نسمة، وبنوا على أراضيها عام 1950 مستوطنة يعرى. بلغ عدد لاجئي قرية عرب السمنية عام 1998 1425 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. حتى لقاء قادم في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك والمعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فيه قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا